أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في من مات في السفينة، قال رحمه الله بأنه إذا لم يكن مانع في البين لابد أن يحفظ به ويحتفظ به إلى حين الوصول إلى البر، فيدفن حسب القواعد الشرعية، وهذا واجب ولا إشكال فيه. وأما إذا خيف عليه من فساد أو غير ذلك، حينئذ إنما يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم يحفظ في خابية ويوكأ رأسه كما ورد في رواية، أو يثقل بحجر أو بحديد ويرمى في البحر. هذه هي الذي وهو الذي ذكره رحمه الله مستقبلا القبلة. وقال على الأحوط، ثم قال والأقوى عدم اعتباره. أما أنه كونه على الأحوط، لماذا؟ وذكرنا الأدلة والروايات التي وردت في جعل الميت في الخابية، أو يثقل بحديدة يثقل بحجر أو غير ذلك. ذكرنا الروايات، روايات مستفيضة، والإجماع قائم على ذلك. والغرض من الدفن أيضا يتحقق في ذلك، وهو حفظه من السباع وغير ذلك من الفساد هذا. ثم قال رحمه الله مستقبلا القبلة، الاحتياط في أنه ينزل هذا منزلة القبر، أي جعله في الخابية ورميه في البحر بمنزلة الدفن في الأرض. فما جعل هذا يستلزم أن يكون مقابل القبلة، إذ ذكرنا أنه في القبلة في الدفن لابد أن يكون الميت مستقبل القبلة. لكن هذا الأمر الذي ذكره ووقعده ولقاعدة الميسور، إذا لم نتمكن من الدفن في الأرض، الميسور هو المقدار الذي نتمكن عليه. لكن ما يورد عليه من أن هذا بعيد عن الأذهان العرفية، أن الميت الذي يلقى في البحر أن يكون مستقبل القبلة، لم مضافا إلى أن الأخبار التي نقلناها هي لم يشر فيها إلى أن يكون مستقبل القبلة، فلذلك الأخبار لم يرد فيها أي شيء. وهذا الأمر مخالف للفهم العرفي، فلا دليل على وجوبه. حينئذ الاحتياط إذا كان في محله هذا لا بأس، والاحتياط حسن على كل حال. هذا بالنسبة إلى مستقبل القبلة. ثم قال بأنه خابية أو أنه حجر أو غير ذلك، هذه التي وردت في الروايات، يثقل بحجر ويرمى به في البحر أو في خابية يوكأ رأسها، هذه وردت في الروايات، هل لها موضوعية أو أنها طريق لأن يوضع للميت، لأن لا يطفح على الماء بل يذهب إلى باطن الماء؟ هذا هو الذي يراد منه. الغاية من إلقائه في البحر بهذه الكيفية إنما أن لا يطفو على الماء، وإنما يرجع إلى قاع البحر. هذا هو المد، سواء كان في خابية أم كان بثقل حجر أم كان بحديدة أم كان بالوسائل الحديثة التي الآن هي متوفرة. المناط والغاية من هذه الكيفية هو أن لا يكون الميت على سطح البحر، خوفا من الحيوانات وغير ذلك والفساد وأمثال ذلك وهتك الحرمة. وأما إذا كان باطن البحر لا مشكلة، بأي وسيلة تحققت حينئذ يمكن التوسل بها والوصول إلى هذه الغاية. ثم ذكر رحمه الله من أن هذا الحكم، في هذا الحكم لا يختص بالميت بالماء في الماء، بل لو كان ميت في البر وخيف عليه من السباع أو خيف منه من نفش القبر من الظالمين، حينئذ أيضا يلقى في النهر بهذه الطريقية، ويدل عليه خبر سليمان الآتي التي سنذكرها، أن الإمام الصادق صلوات الله عليه لما بلغه خبر استشهاد عمه زيد وقال: أو لا وقرتموه بحديدة فألقيتموه في البحر، هم دفنوه ثم جالت الخيول وظهر القبر. في رواية إنه شخص وشابه فأحرج وأحرق وصلب وأحرق، فقال: أولا أوقرتموه بحديدة فألقيتموه في البحر. ولا يختص الحكم بمن مات في السفينة وهذا الحكم يجري، بل كان في البر خيف عليه من السباع أو خيف عليه من ظالم من نفس القبر، يجوز لنا أن نقيه في البحر أيضا أو في النهر، فحينئذ يدل عليه خبر سليمان الذي سنذكرها. ثم قال رحمه الله مسألة أخرى نأتي ذكرها، نقرأ الرواية: فإن الميت الذي مات في البر وخيف عليه من الحيوان أو خيف من نفس القبر يلقى في النهر والماء أيضا، لأنه أحفظ للميت عن الحيوانات وأقرب إلى حفظ حرمته ومنعه عن الآفات. ويدل: وأما والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول، أي إنما ذكره في الخابية، إذ ذكر الخابية يقول الأولى أن يكون كذلك، إذ أنه أحفظ له من الحيوانات وأقرب إلى حرمته. وكذا إذا خيف على الميت من نفش القبر من عدون قبره وتمثيله، لما ورد في حديث سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: كيف صنعتم بعمي زيد؟ قلت: إنهم كانوا يحرسونه، فلما شف الناس أخذنا جثته فدفناه في جرف على شاطئ الفرات، فلما أصبحوا جالت الخيول يطلبونه فوجدوه فأحرقوه، فقال صلوات الله عليه: أفلا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات؟ صلى الله عليه ولعن قاتله. فحينئذ هذا الحكم لا يختص، هناك في البحر في السفينة، هنا في البر وخيف عليه من نبش القبر. فيكون مقام مدار الإلقاء في البحر هو الخوف من الفساد، وفي البر هو الخوف من التمثيل وهتك الحرمة. هنا فساده في الدفن لا ينتهي، لكنما إذا كان هنا خوف من نبش القبر والتمثيل به أيضا يلقى في البحر في ظاهر الأرض وسطحها. استشكال، وهو أنه ما الفرق بين البحر والبر إذا كان الحيوان يأكله سواء في باطن الأرض أو في باطن البحر؟ أنكم تقولون نخاف عليه من الحيوان، الحيوان موجود سواء كان في البحر يأكله أو في الداخل القبر هم يأكله الحيوان. لكن الجواب عن هذا الإشكال من أن المدار في باطن ظاهر الأرض لا باطن الأرض، نحن نريد أن نحفظ الميت في ظاهر الأرض ألا يأكله الحيوان ولا يطرأ عليه الفساد. فإذا دفناه أو ألقيناه في البحر بالطريقة التي ذكرناها فليأكله الحيوان في داخل القبر، كلنا نذهب إلى القبر ويأكلنا الحيوانات الصغار، لكن في البحر يأكلنا حيوان واحد وينتهي بنا انتهى وهو الحوت. فلا فرق، نحن الملاك في الحكم هو ظاهر الأرض، يخاف عليه من الحيوان ومن الفساد وهتك الحرمة. أما إذا دفناه أو ألقيناه في البحر فالحيوان ما يفعل به لا بأس به، ما لنا حكم بالنسبة إلى داخل القبر وداخل البحر، فالإشكال غير والد. ثم قال رحمه الله مسألة: إذا كانت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين، تدفن مستدبرة القبلة على جانبه الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا. الروايات في ذلك لوجوب دفن المسلم، وهذا الطفل هو مسلم، وجوب دفن المسلم مطلقة كان جنينا أو كان غير جنين مستقبل القبلة، ولا يتحقق إلا بهذه الكيفية أن المرأة تدفن الكافرة تدفن مستدبرة القبلة، وحينئذ الطفل الموجود في باطنها يكون مستقبل القبلة. هذا شيء طبيعي، ولا دليل على شق الباطن. هنا لم يرد في الروايات المقام نشق بطن المرأة ونستخرج الولد المسلم وندفنه صحيحا وإخراج، بل مقتضى المرتكزات عدم جوازه مع إمكان تحصيل الاستقبال. بهذه الكيفية يمكن لنا تحصيل استقبال هذا الولد المسلم بالنحو المذكور، ويدل على عدم جواز شق البطن خبر يونس قال: سألت الرضا عليه الصلاة والسلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ الرواية سؤال صريح، فأنه هل نشق بطنها ونخرج البلد ولد حينئذ؟ فكتب عليه الصلاة والسلام: يدفن معها. شق لا يمكن، إخراج البطن من البلد من البطن فلا، يدفن معها. لكن إطلاق هذا الحديث لا بد من تقييده بما ذكرنا من أن الولد المسلم لا بد أن يدفن على الوجه الشرعي، ولا يمكن دفنه بهذه واستقبل مستقبل القبلة إلا بهذه الكيفية حينئذ. وأما الاعتماد على إصالة العدم، تمسك السيد الوالد بإصالة عدم الجواز، هل يجوز شق البطن؟ فعدم الجواز. مسألة الجريان الأصل في العدميات موضع خلاف بين الأصوليين، سواء كان عدما أزليا أو عدما نعتيا لا فرق في ذلك، خلاف عندهم. فمن قال من الأصوليين إصالة العدم لا يجري الأصل في العدميات، لا يجريه هنا، الحديث والإجماع وغير ذلك كافي له. وأما من يقول ومنهم من السيد الوالد يجوز يمكن إجراء الأصل في العدميات، فنجري الأصل هنا إصالة عدم الجواز، أي عدم جواز شق البطن، فيكون الأصل مؤيدا لما ورد في الحديث، فلا إشكال من هذه الناحية. ثم قال رحمه الله: مستقبل القبلة مستقبلا، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو من قوة لتغني بجانب الإسلام مهما أمكن، ولو كان هذا الجنين لم يبلغ ولوج الروح فيه، ما دام أنه عقد من نطفة الإسلام فتغليب جانب الإسلام يقتضي أن نفعل كذلك بالكيفية المذكورة. مسألة: لا يعتبر في الدفن قصد القربة. كل هذا المسألة كله في المرأة الكافرة، كتابية كانت أو كانت غير كتابية. أما المرأة المسلمة لو مات الجنين في بطنها، فهل ندفن الجنين في بطنها والاستقبال يكون للمرأة فقط، أو نخرج الجنين بكيفية معينة من دون شق البطن، أو أنه نجعل نشق البطن؟ احتمالات في البين، أنه نجعله في بطن المرأة المسلمة وندفن المرأة على بالطريقة المعهودة، أي مستقبلة القبلة، ويكفي هذا المقدار ولا نحتاج إلى استقبال الجنين، أو أنه نخرجها بطريقة معينة من دون شق البطن، أو نجعل الولد بطريقة معينة مستقبل القبلة. هذه احتمالات ثلاثة. يقول: هذا فيما إذا كانت المرأة كافرة، وأما المرأة المسلمة مع جنينها في بطنها فلا ريب في وجوب دفنها مستقبلة القبلة، هي المرأة لا إشكال فيها، فإلا أنه هل يجب تقليب الجنين بكيفية نقلب الجنين بحيث يصير وجهه مستقبل القبلة، هذا مع الإمكان عرفا، مقدمة لاستقباله يجب علينا وجوب مقدمي، أو يجب إخراجه إن أمكن بسهولة من دون شق البطن، يخرجه يجلد الطفل، أو يدفن مع كونه في رحم أمه ولو كان مستدبر القبلة. احتمالات، الظاهر هو الأول أنه إذا أمكننا أن نجعل الجنين ندير الجنين بحيث يصير وجهه مستقبل القبلة، وهذا هو الأول مع عدم المحذور في البين، بحيث لا يستلزم هتك هذه المرأة شق بطنها وغير ذلك، أحوط هذا. إذا لم يتمكن فيدفن بالكيفية التي ذكرنا. مقدمة لتحصيل الاستقبال بالنسبة إلى الجنين، ويأتي ما ينفع المقام في المسائل الآتية أيضا. ثم قال رحمه الله: لا يعتبر في الدفن قصد القربة للإطلاق والاتفاق، ويقتضيه الأصل أيضا إصالة البراءة عن قصد القربة، ويكفي حصوله بأي وجه اتفق، يعني الدفن بأي وجه اتفق سواء كان مع قصد القربة أو بدون قصد القربة، حتى الطفل صبي إذا تمكن من دفن الميت مع الشرائط الشرعية هو يتحقق ولا إشكال فيه، مع تحقق الشرائط حينئذ. هذا في المسألة مسألة. ثم قال رحمه الله: بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه، ولو علم أنه ما قصد القربة، ولو علمنا بأنه لم يقصد القربة أبدا. مسألة أخرى: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر. القبر إنما يبنى هو أن يحفر الأرض ويستخرج التراب ويوضع الميت ثم يهيل التراب عليه، هذا المقدار كفى ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك. أما إذا خيفنا الأرض هي أرض مسبعة، سباع وأمثال ذلك من الحيوانات، خيف عليه من إخراج السبع إياه حينئذ يجب إحكام القبر. مقدمة هذا الوجوب، مقدمي هذا الوجوب لحفظ الميت لا يخرجه السباع ويتأكله السباع، بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك. كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء، لأن الغرض من الدفن هو ما حفظ الميت، ويتحقق هذا بجميع ما ذكرنا، إحكام القبر وتجصيصه وأمثال ذلك، ولو بالوسائل الحديثة أو أنه مكان مأمون في البحر فيلقى هذا الميت بذلك، فإنه يحفظ الميت من الفساد ومن أكل الحيوانات مهما أمكن. هذا هو الذي مسألة أخرى: مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، هذه كلها من مقدمات الدفن، يخرج من أصل تركة المتوفى. وكذا في الآجر والقير والساروج بموضع الحاجة إليها، لما تقدم في المسألة التاسعة من التكفين، ذكرنا هناك إن الكفن إنما يخرج من أصل التركة، وما يتعلق بالدفن أيضا يخرج من أصل التركة، والحكم فيهما واحد، أي في المقام وفي ذلك الموضع حكمهما واحد. مسألة أخرى: يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة وغيرها، ذكرنا هذه المسألة في بحث صلاة الميت، وقبل ذلك أيضا في بحث الدفن وغير ذلك، فإن تجهيزات الميت إنما يشترط أن يكون بإذن الولي، فالدفن أيضا لا بد أن يكون بإذن الولي، ذكرنا هذا الأمر هناك. ثم قال رحمه الله: مسألة إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن لانحصار الامتثال به، ما عندنا طريق آخر غير الظن حينئذ، ف فيحصل الامتثال به قهرا فلا إشكال به. ثم قال رحمه الله: ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال. أما إذا لم يحصل لنا ظن بإحدى الجوانب فحينئذ يوجب أو يسقط وجوب الاستقبال للقاعدة المعروفة في الأصول والفقه: يسقط التكليف إذا لم يتمكن المكلف من الامتثال به. قاعدة من القواعد الفقهية: سقوط التكليف عن المكلف إذا لم يتمكن من الامتثال به. تجري هذه القاعدة في المقام: لا يتمكن من تعيين القبلة لا بالظن ولا بالطرق حين أي طريق، حينئذ يسقط الاستقبال ويدفن في أي جهة منها لعدم قاعدة سقوط التكليف مع عدم التمكن من الامتثال. لكن مع إمكان التأخير يجب، لو كان هناك ممكن أن يؤخر الدفن حتى يعلم القبلة وجب التأخير تحصيلا للقبلة حينئذ. هذا ما ذكره. ويأتي أيضا: إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين، فالتأخير لا بد مأمونا عن التلف ولا الضرر حينئذ. وصلى الله عليه وآله.